قال الإمام مسلم رحمه الله: باب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث بغير رضاه. قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون واحد. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حا وحدثنا ابن نمير حا وحدثنا محمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد قال: حدثنا يحيى وابن سعيد كلهم عن عبيد الله حا وحدثنا قتيبة وابن رمح حا وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل حا وحدثنا ابن المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت أيوب بن موسى. كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث مالك. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهناد بن السري قال: حدثنا أبو الأحوص حا وحدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة واللفظ لزهير. قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن يحزنه. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وأبو كريب واللفظ ليحيى. قال يحيى: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما فإن ذلك يحزنه. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم حا وحدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد. هذا الباب الإمام مسلم يقول فيه: باب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث بغير رضاه. هذا الباب فيه أدب من آداب الإسلام، والإسلام له آداب، هذه الآداب شرعها الله تعالى لنا على لسان رسوله صلوات الله وسلامه عليه، بالتمسك بها يصلح المجتمع، وبها تكون الألفة، وبها تزول المشاحة والمشاحنة والمخاصمة والعداوة والبغضاء والكراهة. ورسول الإسلام صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يخذله، وكل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. الذي يقوي أصرة الإسلام وأخوة الإسلام أننا نتحاب، وأنه تكون بيننا الألفة والمحبة، ولا نتعاطى ما يدعو إلى التنافر. ولهذا شرع النبي عليه الصلاة والسلام لنا هذا الأدب السامي، وعالج النبي عليه الصلاة والسلام هذه القضية في أحاديث كثيرة: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. الله أكبر، ما أعظم الإسلام! اسمع الحديث مرة أخرى: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. لو دخل الشوكة في أصبع المرء، جميع الجسد يتأثر ويتألم، ولا يرتاح العبد حتى يزيل هذه الشوكة الصغيرة، شوكة بسيطة. ما أحسن هذا المثل لمن عقله وعلمه! يضرب النبي عليه الصلاة والسلام مثل المسلم المؤمن مع أخيه المؤمن كمثل الجسد الواحد، كتلة واحدة متشابكة لا تنفصم، وإن كانت العشيرة والقبيلة والبلد ليست بواحدة، ولكن ما دام أن هذا مسلم وأنت مسلم وأنا مسلم فإن الإسلام جمع بيننا برابطة لا إله إلا الله محمد رسول الله. وكلنا يقرأ قول الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. لا عشيرة لا جماعة لا بلد، نتعصب لبلد لجماعة لعشيرة، لا، إنما نتعصب لله ولرسول الله ولهذا الإسلام الذي ارتضاه الله. وكلكم يعلم أن أبا عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه يوم غزوة بدر قتل أبوه تعرض له، أبوه مشرك كافر ليس على الإسلام، وأبو عبيدة رضي الله تعالى عنه على الإسلام، فلما تماثل أبوه أمامه أعرض أبو عبيدة عنه، وإذا بالأبي يحمل السلاح يريد أن يقتل الولد، فما كان من أبي عبيدة إلا أن قتل أباه، لأن الله تعالى فرق بينه وبين أبيه. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباهم أو أبناهم أو إخوانهم. وقد ذكرت لك مرارا أن المصطفى صلوات الله وسلامه عليه لما جمع الأسارى يوم بدر استشار الصحابة: ما نفعل في هؤلاء السبعين؟ 70 من صناديد قريش أسروا يوم بدر وربطوا بالحبال، وأنزل الله تعالى ملائكة من السماء يؤازرون المؤمنين. شاور النبي أصحابه، البعض أشار بأن تمن عليهم يا رسول الله، البعض أشار يا رسول الله خذ الفداء، البعض أشار بمشورة أخرى. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما استشاره النبي عليه الصلاة والسلام قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله سلم أبا بكر ولده ليقتل أبو بكر ولده، وسلمني أخي زيد أنا أتولى قتل زيد، سلم علي عمه حتى يقتل علي عمه، وسلم كل قريب قريبة، لأن الله تعالى ما جمع بيننا برابطة لا إله إلا الله. يا إخوتا في الإسلام، والله ما فهمنا معنى الإسلام الذي جاء به رسول الله على وجهه الحقيقي، والله ما فهمنا ذلك، ولو فهمنا ذلك ما بقي الحال على هذا الوضع الذي نحن عليه. مسلم مع أخيه المسلم، جاره، ليس بينهما إلا بسطة، ليس بينهما إلا أمتار قلائل، هذا مسلم وأنا مسلم، لا أسلم عليه، لا يسلم علي، لا أعرف اسمه، لا يعرف اسمي، إن تقابلنا ما كلمني ما كلمته، ونحن في دار الإسلام ونحن في بلاد الإسلام ونعتقد أننا مسلمون، وإذا رأيت نصراني مجوسي أهش له وأفرح حتى أبين له أنني متمدن، وحتى أبين له أنني فاهم وأنني لست بمتعصب، نتعصب لإسلامنا مهما كان، لأن الله تعالى عزنا بالإسلام وبخاصة العرب. العرب والله ما عزهم الله إلا بهذا النبي وبهذا القرآن الذي أنزله على رسوله صلوات الله وسلامه عليه. لهذا يقوم هذه الآداب آداب خيرة نيرة فاضلة، الرسول عليه الصلاة والسلام علمها ذلك الرعيل الأول، علمها ذلك المجتمع الذي كان يوصف بالمجتمع الجاهلي، فتعلموا هذه الآداب والمثل عن سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، ولما فقهوها وعلموها وتأدبوا بها صاروا سادة الأمم، وصاروا هم حكام الدنيا، بلاد فارس، بلاد الروم، بلاد القبط، بلاد الهند، بلاد السند، بلاد التبت، بلاد كلها تعود لهذه البلاد العربية مكة والمدينة أو العراق أو الشام، أو الشام عاصمة الخلافة في ذلك الوقت إلى عاصمة الخلافة العثمانية، كلهم تحت راية واحدة، حتى جاء المستعمر لعنة الله تعالى عليه ففرقنا شذر مدر وجعل الخلافة بيننا وأبعدنا عن كتاب ربنا وأبعدنا عن سنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه، وبهذا أصبحنا لا يبالى بنا وليس لنا وزن ولا مقام حتى نعود إلى كتاب الله وإلى ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا الباب أو هذا الأدب نعتبر أنه أمر بسيط وأنه سهل، وليس ببسيط ولا سهل، لأنه أدب يقوي الرابطة التي بين المؤمن والمؤمن، الرابطة التي بين المؤمن والمؤمن ينبغي ألا تنفصم ألا تنقطع. ولذا سبق أن أشرت آنفا إلى أن المصطفى عالج هذه القضية: لا تحاسدوا، لا تدابروا، لا تباغضوا، لا يبيع بعضكم على بيع بعض، جيت أشتري السلعة واتفقت مع صاحب السلعة وبوقع بيني وبينه تراكن، اتفقنا، ما بقي إلا أن أدفع المال وأخذ السلعة، وقع الاتفاق، وإذا بزيد من الناس وعمر من الناس: يا فلان لا أنا أشتريها بأكثر. قال النبي: لا، لا يبيع بعضكم على بيع بعض، لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. خطب أخوك المسلم، وافق القوم، وما بقي إلا الشروط: نحن نريد لها دار خاصة، نحن نريد أن تكون بجوارنا، نحن نريد كذا وكذا. فيسمع زيد أو عمرو أو بكر أو خالد فيأتي إليهم: أنا أتزوجها وأدفع مهر وأعطيها خادم وأبني لها فلة. الإسلام نهانا عن هذا، لا يخطب بعضكم على بعض على بيع على خطبة أخيه، لا تحاسدوا، لا تباغضوا، لا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، وكونوا عباد الله إخوانا. هذه المثل وهذه الآداب التي أدبنا بها الرسول المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهل تسمحون لي أن أقول كلمة قاسية؟ ومرارا ما أكرر هذه الكلمة القاسية، هذه الكلمة التي أريد أن أقولها: نحن ما عرفنا المسلك، المسار، الأدب، المنهج، الطريق الذي سلكه رسول الله، بمعنى أننا ما قرأنا سيرته الحقة، ما وقفنا على آدابه. علينا أن نقف على آدابه، على المسلم أن يمر ولو في اليوم على حديث واحد، أن يمر على حلقة علم، أن يفتح المذياع يسمع ماذا يقال عن صاحب هذا القبر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. المسلم ينبغي أن يقرأ من كتاب الله ولو ثلاث آيات، المسلم ينبغي أن يقرأ عن رسول الله ولو سطرين فقط في اليوم حتى يتأدب بآداب المصطفى. وأستطيع أن أقول يوجد من المسلمين اليوم من لو زرته وسألته: بالله أبغى مصحف حتى أراجع آية من كتاب الله، والله ما تجد مصحف في بيتي، والله ما تجد مصحف في بيتي. من المسلمين من إذا قلت له: أنا أريد أن أسمع منك حديث واحد عن رسول الله في الوضوء، في العقيدة، في الصلاة، في الصيام، في الحج، أتحفظ حديث واحد فقط عن رسول الله؟ والله متأسف، أنا لست من رجال الدين، لأنني أنا ما دخلت كلية الشريعة ولا أصول الدين. العلم لا يؤخذ من كلية الشريعة وأصول الدين فحسب، والله جل وعلا لا يعفيني ولا يعفيك لأنك لست من رجال الدين أو ما درست في الدين، لا، الله لا يعذر. لا بد أن تجعل لنفسك وقتا حتى تعلم عن صاحب هذا القبر، هذا النبي المرسل المصطفى الذي اختاره الله تعالى وبعثه إلى الناس كافة. لا بد من يوم، من كل يوم أو في الأسبوع، لا بد لك أن تكون لك حصة الدين. ماذا علي وماذا عليك لو أخذت كتاب رياض الصالحين الأربعين النووية، أسأل أي عالم، أنا أريد كتاب عن رسول الله، أريد أن أجلس أنا وأولادي نقرأ كل يوم حديث، ماذا عليك لو استمعت إلى إذاعة القرآن الكريم في مكة، في القاهرة، في الإمارات، أي إذاعة أريد أن أثقف نفسي فيها، أريد أن أعلم عن رسول الله شيء، ماذا عليك لو فعلت ذلك؟ وبهذا نكون أتباع لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه، أحباب لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما إذا بقينا على هذا الوضع فالأمر والله مزري، ونخشى أننا لا نجتمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الإمام مسلم يقول هذا الباب، اسمعوا ماذا قال النبي، يقول عليه الصلاة والسلام مخاطبا للأمة، والنبي لا يخاطب جيلا بعينه وإنما يخاطب الأجيال المتتابعة إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. يقول عليه الصلاة والسلام فيما روى عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان ثلاثة من المسلمين والمؤمنين فلا يتناجى اثنان دون واحد. التناجي المناجات، تقول انتجى أو ناجى أخاه في اللغة العربية بمعنى ساره، يعني جلس يتكلم بينه وبينه بحيث لا يسمع أحد ما يقول. أقول انتجيت مع فلان أو ناجيت فلان بمعنى أنني ساررته، بمعنى أنني كلمت كلام لا أريد أن يذيع ولا أريد أن يشيع، هذا كلام فيما بيني وبينه فحسب. فرسول الإسلام يقول إذا كانوا ثلاثة فوق الاثنين في مجلس أو أربعة أو خمسة أو ستة أو أكثر من ثلاثة فما فوق لا يتناجى اثنان دون واحد. أنا أتناجى مع من على يميني وأدعو الباء الثالث، لا أفعل ذلك لأن هذا يحزنه ويدخل في قلبه الحزن ويعتقد أننا نتكلم عليه أو أننا نتكلم فيه أو أننا نتآمر عليه. فإذا كنا ثلاثة وناجيت من بجواري فقط وتركت الثالث، عليه أن يستعد. الجماعة هؤلاء ماذا يريدون عندما يتحدثون الآن ولا يشركونني في حديثهم؟ أيريدون أن يقتلوني؟ أيريدون أن يأخذوا مالي؟ أيريدون ماذا؟ يريدون أن يتمالوا علي؟ إذن أنا لابد أن أتخذ من الأسباب والوسائل ما يصد شرورهم عني. كانوا أربعة، تناجى اثنان وتناجى اثنان، لا باس لا مانع. خمسة يتناجى أربعة ويتركون واحد، لا يجوز. الجمع حافل، هذا يتناجى مع هذا وهذا مع هذا، لا باس ولا مانع. لما نهى عن هذا التناجي؟ بيّن النبي ذلك في هذا الحديث وقال عليه الصلاة والسلام فإن ذلك يحزنه. هذه الرواية الأولى ما ذكر فيها يحزنه، ولكن الرواية الأخرى وهي رواية ابن عمر رضي الله تعالى عنه أيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن يحزنه، لأن هذا الانفراد وهذا التناجي وهذه المسارره تحزن الأخ الآخر. يجلسون يتكلمون وأنا أنظر إليهم ولا أدري ماذا يقولون، ماذا يريدون بهذا الحديث، هل هم يزدروني، أيتمالؤون علي، استنقصوني، ما هو السبب، ما هو السبب والعامل في هذا الأمر؟ فالرسول أمر ونهم، وإذا نهى رسول الله عن شيء يجب علينا أن ننتهي عنه، لأن الله تعالى قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لا تقربوا هذا الأمر بالكلية، لأن هذا الأمر إذا دنوتم منه وإذا تخلقتم بهذا الخلق يؤدي إلى ما لا يحمد عقباه، وهذا مذهب جماهير أهل العلم. ابن عمر، الإمام مالك، الشافعية، كثير من أهل العلم قالوا هذا اللفظ عام، لا يتناجى اثنان دون ثالث سواء كانوا في الحضر أو كانوا في السفر في جميع الأزمان والأمكنة. جماعة من أهل العلم قالوا لا، هذا في السفر وليس في الحضر، والنبي ما قال في السفر والحضر، وما فرق بين السفر والحضر، لأن العلة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام علة عامة شاملة، الذي يكره في السفر يكره في الحضر. نعم، أنه إذا تناجى اثنان دون ثالث في السفر الأمر أشد، ولكن كذلك الأمر يحزن إذا كنا في الحضر. جماعة من أهل العلم قالوا هذا الأمر منسوخ، وهذا الكلام ليس صحيحا. الصحيح أن الأمر باقي، لأنه أدب سامي، ولأنه أدب إسلامي لا يزول أبدا، ولا يتناجى اثنان دون الثالث إلا برضاه. إذا رضي واستاذناه وقلنا له يا فلان أتسمح أنا أتكلم مع الأخ، أنت لا تفهم بعض اللغات، وهذا الذي أتحدث معه يفهم لغة عجمية أو إنجليزية أو كذا، تسمح لنا نتحدث؟ يقول لا بأس، ما في معنى. رضي لا بأس. ما الدليل على ذلك؟ أننا نتناجى إذا أذن، قول النبي إلا برضاه، فإذا علم الرضا لا بأس. دليل آخر، قصة خولة بنت ثعلبة الأنصارية رضي الله تعالى عنها وأرضاها، التي كانت سبب في نزول آيات الظهار. خولة بن ثعلبة رضي الله تعالى عنها وأرضاها تحت رجل من الأنصار يسمى أوس ابن الصامت رضي الله تعالى عنه. أوس ابن الصامت أخ لعبادة ابن الصامت، عبادة ابن الصامت علم أشم، أوس ابن الصامت أيضا علم أشم، شهد غزوة بدر. وعادة العلماء أنهم متى ما علموا أن هذا المرء ممن شهد غزوة بدر مقامه بين الصحابة عالي وعظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر لما أراد عمر أن يقتل حاطب بن بلتع رضي الله تعالى عنه، لأنه قد وقع من حاطب بن بلتع رضي الله تعالى عنه بعض أمر يوهم أنه خان الله ورسوله، فقال عمر لسيد الخلق يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق إنه قد خان الله ورسوله. وكان حاطب بن بلتع رضي الله تعالى عنه ممن شهد يعني حضر غزوة بدر. قال النبي لعمر يا عمر إنه قد شهد بدر، ولعل الله اطلع على أهل بدر الجماعة الذين حضروا غزوة بدر، فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هذا لا يمس جانبه ولا نتكلم فيه، وهذا قد تجاوز القنطرة، تجاوز الجسر، ما دام أن الله تعالى أكرمه وحضر غزوة بدر انتهى. فأوس بن الصامت زوج خولة ويقال خويلة بن ثعلبة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ورضي الله عن أوس وأرضاه، كان أوس شهد بدر. أوس ابن الصامت كبر وشاخ وضعف، وهذا داب الإنسان. الله الذي خلقكم من ضعف، ثم جعل من بعض ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. أولا من ضعف من يمنى، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ولد ضعيف يحمل يطعم يسقى لا يعمل شيء حتى يكبر. السابعة يكبر إلى المراهقة يزداد كل يوم قوة وفتوة وشباب إلى أن يبلغ 40 من العمر، وصل إلى نهاية المنارة. الذي وصل نهاية المنارة لا بد أن ينزل ويتدحرج، من بعد 40 نزول لا بد من نظارة، شوفي بسيط، أنا ما أرى من بعد أرى من قرب، لا والله أنا بالعكس، أنا ما أرى من بعد أرى من بعد ولا أرى من قرب، والله سني سقط والثاني والثالث، وجبنا الجماعة وضعنا التركيبة، وأذني كمان هيا والله حتى أعمل جهاز، وبعدين لا أنا متجلد إلى يوم من الأيام عكاز، أقبض عكاز وأمشي. أرى الشعر يبدأ يتغير يتلون إلى أبيض، شعرة تأخذ شعرة وثالثة وخامسة وعاشرة، واشتعل الرأس شيبا، بعد ذلك ارتجاف، بعد ذلك إذن كل يوم في ضعف، وكل يوم إلى الوراء حتى يرد القبر وحتى يذهب إلى الرمس، والكل لابد أن يذهب إلى الرمس إلى القبر شاء وأبى، ولكن العبرة والحكمة والعاقل أن يغتنم الصحة قبل المرض والحياة قبل الموت، فيعمل ما يرضي الله حتى إذا بقي في تلك الحفرة المظلمة يجد ما يقربه إلى الله تبارك وتعالى. هذا ما ينبغي للعقل العاقل الضعيف الذي يؤول أمره إلى قوة وأخيرا يؤول أمره إلى ضعف. فكبر أوس بن الصامت هذا المجاهد الذي ما ترك مشهد لا أحد ولا الخندق ولا إلا شهده مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. لما كبر أوس بن الصامت رضي الله تعالى عنه احتدت أخلاقه، يغضب سريعا ينسى سريعا، يتكلم بالكلمة بعد ذلك يقول أنا ما قلتها، قالها ما قالها يقول أنا قلتها، ينسى العقل بدأ لابد من النسيان. يا أخي انسى نظارة وهي على عيني، النظارة على العين يا بني يا أولاد يا أهل البيت، فين النظارة؟ النظارة يصعدون ويهبطون ويمين وشمال، وبعد ذلك يا بابا هي في عينك شوفها، هذا مسكين لابد من الضعف. الله الذي خلقكم من ضعف. أوس بن الصامت رضي الله تعالى عنه وأرضاه اختلف، فمرة غضب على امرأته خولة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أو خويلة، وقال لها أوس أنت علي كظهر أمي، يعني أنت علي حرام كما حرم الله تعالى علي ظهر أمي. الأم حرام، البنت حرام، الأخت حرام، ظهرها حرام، لا يجوز للمرء أن يستمتع بأمه بأخته ببنته بعمته بابنة بنته، المحارم ذكرها الله تبارك وتعالى. فأوس رضي الله تعالى عنه وأرضاه أطلق هذه الكلمة وهو في حالة زعل، أنت علي كظهر أمي. خرج رجع نسي، لما عاد إلى الدار أراد منها ما يريد الرجل من امرأته، أراد أن يواقعها. خولة امتنعت قالت لا، أنت قلت أنت علي كظهر أمي، والله لا يجوز أن تأتيني حتى نذهب إلى رسول الله حتى يبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر، أيجوز لك أن تدنو مني أن تقربني أن تواقعني؟ تقول خولة رضي الله تعالى عنها
وأرضاهم فأرادني واستعمل قوته، لا بد أن يطأها ولا بد أن يجامعها. قالت ونظرا إلى أنه ضعيف غلبته فلم يقوى علي، فأتيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا موضع الشاهد. قالت فاستعرت ثيابا من جيراني، أنا ما عندي ثياب يجمل، استعرت ثوب من جارتي وأتيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قالت خولة فجلست أمامه وقلت له ما معناه يا رسول الله؟ إن أوس بن الصامت كبر سنه واحتدت أخلاقه وقد نثرت له بطني وحملت له أولاده وفعل كذا وفعل كذا وقال كذا وقال كذا، تتكلم حزينة أنه قال لها أنت علي كظهر أمي. خولة تتكلم سرا، عائشة في الحجرة. قالت كنت أسمع بعض الكلام ولم أسمع كثيرا منه، كثير من الكلام ما سمعته، يعني أنها كانت تناجي وتسار رسول الله. موضع الشاهد النبي عليه الصلاة والسلام لما علم أن هذا الأمر أمر يخصها وأن عائشة رضي الله تعالى عنها ليس لديها مانع في أن المرأة تناجي رسول الله وتخاطبه مخاطبة السرار، استمر النبي معها حتى فرغت من كلامه. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها ما أسمع الله، أنا في وسط الحجرة ما سمعت ما تقول خولة. وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يصيبه ما يصيبه عند الوحي، سمع الله قوله، أنزل الله جل وعلا قوله، بسم الله الرحمن الرحيم، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. الله لا تخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يعلم دبيب النملة السوداء على الصفات الصماء في ظلمة الليل، هو الذي خلقكم وما تعملون، أيخفى عليه شيء في الأرض أو في السماء؟ لا والرب، وإن كان الرب جل وعلا فوق سبع سماوات على عرشه مستو عليه استواء يليق بجلاله لا يعزب عنه شيء في الأرض ولا في السماء. والله أنا المخلوق العاجز الضعيف لا أعرف من ورائي ومن خلفي إلا إذا التفلت إليه وعرفته، مع أنه ليس بيني وبينه شبر واحد، من هو؟ ما لونه؟ ما رأيته؟ لا أدري، ولكن لله المثل الأعلى، لا إله إلا هو الذي يعلم مثاقيل البحار، الذي يعلم عدد الرمال، لا إله إلا هو. قالت أنزل الله تعالى قوله، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاورهما. أنزل الله آيات في شأن هذه المرأة خولة بن ثعلبة وبين زوجها أوس ابن الصامت رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. خلاصة ما أنزل الله تعالى أن الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، قال لها أنت علي كظهر أمي، أنت علي كظهر أختي، أنت علي كظهر بنتي، ظهر عمتي، ظهر جدتي، محرم من المحارم له، لا يجوز أن يدنو منها ولا يجوز أن يطأها ولا يجوز أن يقبلها حتى يكفر، حتى يغطي هذا الذنب العظيم الذي فعله، لأن هذا ذنب عظيم يجب عليه أن يغطيه، وهو الذي تسبب فيه. ويداه أوكتا، يداه أوكتا، وفوه نطق، لذا لا يجوز أن ينام معها على فراش واحد حتى يقوم بالكفارة، كفارة الظهار. وما كفارة الظهار؟ كفارة الظهار أولا عتق رقبة، ثانيا إن لم يجد عتق رقبة كأيامنا هذه زال الرق ولا يوجد رقيق اشترى اليوم حتى يباع، لأن المسلمين فقدوا أمرا جللا وتركوا أمرا هاما ألا وهو الدعوة إلى الله، ألا وهو دعوة النصارى اليهود المجوس الهندوك عبدة النار عبدة الكواكب يدعونهم إلى لا إله إلا الله. فإذا امتنعوا قالوا لا نحن نريد أن نظل ونبقى على ما نحن عليه، هاتوا الجزية. قالوا لا ما ندفع جزية. إذن المسلمون يستعينون على أولئك الكافرين بالله ويقاتلونهم، فإذا قتلوهم سبوهم أخذوا أموالهم نساءهم ذراريهم وزعوها على المسلمين كما فعل النبي يوم خيبر، وكما فعل النبي بالمريسيع، وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عام هوازن، وكما فعل المسلمون ببنات فارس والروم، وقد أتت بنات فارس والروم إلى طيبة ووزعت بنات كسرى أنوشروان على أبناء الصحابة على أبناء عمر وعلى أبناء علي بن أبي طالب. الدولة الشامخة العالية العظيمة الكبيرة بلاد الروم بلاد فارس دالت دولتها، سقط أمرها، توجه إليه الإسلام فأبت، ولما أبت طلب منهم الجزية كما قال الله حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قام المسلمون وحملوا رايات الإسلام وذهبوا إلى تلك البلاد، وما قالوا إن بلاد فارس وبلاد الروم وبلاد القبط أشد منا مدنية وأكثر منا رجال وأكثر منا علم، لا، أخذوا هذا القرآن وذهبوا به إلى تلك الديار، ولما ذهبوا كان النصر لهم وكان الفلاح لهم وكان النجاح لهم لأنهم كانوا مع الله. اليوم لو قاتلنا يا أخي ما دمنا على هذا الوضع، والله قتالنا ليس قتال في سبيل الله جل وعلا، لأننا نقاتل ونحن لا نصلي، نقاتل ونحن لا نصوم، نقاتل ونحن نستعمل مخدرات، نقاتل ونحن نشرب الخمر، نقاتل ونحن نذهب إلى الملاهي والفجور وإلى ما حرم الله. ابدأ بنفسك فأصلحها وبعد ذلك تصلح غيرك. اسمحوا لي أن أقول بكل صراحة نحن اليوم غير صالحين لكي ننقذ الخلق، والله جل وعلا قد جعل على العرب أمانة إصلاح الخلق، وأنزل الله القرآن على العرب حتى يدل الناس على الخلق. ولكن تعال انظر إلى واقع المسلمين، أهم كما أمر الله؟ أهم كما أرشد الله؟ أهل تمثلنا وتمسكنا بشرع الله كما كان عليه أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه؟ لا نيأس، وإنما نذكر، والذكرى تنفع المؤمنين إن شاء الله تبارك وتعالى. على كل حال الجهاد ما في جهاد اليوم إلا والله جهاد الأفغان، والله الأفغان جاهدوا واستطاعوا أن يدينوا أعظم دولة عجم لا يعرفون العربية ولكن يعرفون الإسلام، لما حملوا راية الإسلام وهم قلة وهم ضعاف وقاموا ضد العدو الغاشم الكافر الفاجر. ماذا وقع؟ الذي وقع بعد سنوات الدولة العظيمة الكبرى التي يخشى منها تستضيفهم وتدعوهم وتقدرهم وتتنازل. نحن لا نريد الأفغان، ونحن نريد أن تعطونا الأسارة، ونحن 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 ونحن، لأنهم كانوا مع الله تبارك وتعالى، ومن كان مع الله كان الله تعالى معه، لأن الله جل وعلا يقول الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وقد رأينا بعيوننا وسمعنا من الثقات من أبناء المسلمين الذين يخرجون من هذه الديار إلى بلاد الأفغان، الرجل الأفغاني يحمل المدفع يحمل الصاروخ، وإذا علم أن وقت الصلاة دنم كبر وصلى لله وبعد الصلاة توجه. في رمضان يصومون مع أنه في حالة السفر في حالة الخوف في حالة الشدة لا يصوم، عدة من أيام أخر، ولكنهم يلقون الله تعالى وهم صيام، يلقون الله تعالى وهم على طاعة الله وعلى رضوان من. اسمحوا لي أن أقول إننا لا نصلح اليوم لكي نكون أساتذة للعالم إلا إذا رجعنا إلى قانون السماء الذي أنزله الله تعالى على عباده، على أنبيائه ورسله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وخلاصة الكلام، الرق لا يزول، يبقى ما دام القرآن موجود، ولكن يزول إذا ضعف المسلمون. وأما إذا كان المسلمون على قوة وكانوا متمسكين بهذا الكتاب وكانوا رسل ودعاة للعالم، ليسوا دعاة لبلد، العالم كله، العالم مظلم، العالم بعيد عن الله، غالب العالم لا يعرف الله. إن العالم يحتاج اليوم وبعد اليوم، واحتاج قبل اليوم إلى أن يبصره، إلى من يعيد إلى الفطرة، إلى من يعيد إلى الدين القويم الذي ارتضاه الله جل وعلا لهذه الأمة، هذه البشرية، أتباع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولكن القول كما قال الشاعر: إذا كان رب البيت للدف ضاربا، فشيمة أهل البيت كلهم الرقص. وفاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه. يا أخي، واحد يأتي يقول لي وأنا صعلوك: والله أبغى تقرضني 10 ملايين، أريد أن أشتري قطعة أرض. 10 ملايين؟ والله مليون ما صار في يدي تأتي تطلب مني 10 ملايين. الذي يطلب مني 10 ملايين أحمق، مجنون، ما يعرف، يذهب ويقترض ممن عنده. فاقد الشيء لا يعطيه. نحن فقدنا تراثنا، فقدنا إسلامنا، فقدنا معرفة ما جاء به نبينا، ولذا زال الرق. وإلا الرق لابد أن يبقى في الأرض وعلى وجه الأرض ما دام أن هذا القرآن يعمل به. ما وجد الرقيق ماذا يعمل؟ هذا الذي ظاهر، هذا الذي قال لامرأتي: أنت علي كظهر أمي، كظهر أختي، كظهر بنتي، ماذا يصنع؟ ينتقل إلى الخطوة الثانية، يصوم 2 شهر متتابعين، كما قال الله تعالى في سورة المجادلة: ما استطاع، ضعيف، لا يقوى، لا يقدر. ينتقل إلى الدرجة الثالثة، وهي أنه يطعم 60 مسكين، لكل مسكين نصف صاع. الصاع النبوي 4 حفنات من حفنات يد الرجل المتوسطة، ما يملأ هذا الكف مرة، ما يملأ هذا الكف الثانية، الثالثة، الرابعة، هذا يسمى صاع. 4 حفنات، 4 أمداد بمثل يدي هذه، هذا يسمى صاع، صاع نبوي. 15 صاع يقسمها على 60 مسكين، 30 صاع على 60 مسكين، لكل مسكين نصف صاع. وبعد أن يكفر وبعد أن يقوم بهذا الأدب الرباني، جاز له أن يجامع امرأته، جاز له أن يأتي امرأته. أنزل الله تعالى القرآن، وخولة بنت عثمان بنت ثعلبة في بيت الرسول ما خرجت، قال لها: مريه أن يصوم أن يعتق رقبة. قالت: من أي رقبة؟ ما يملك شيء، رقيقة ترحمه، مشفقة عليه، يصوم 2 شهر متتابعين. قالت: يا رسول الله، والله إنه أضعف من ذلك، لا يستطيع أن يصوم 2 شهر متتابعين. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: يطعم 60 مسكين. قالت: من أين؟ قال رسول الله: أنا أعين 15 صاع. قالت: أنا يا رسول الله أعين 15 صاع. رضي الله تعالى عنها وأرضاها. هذه كفارة من ظاهر. ما معنى ظاهر؟ بمعنى جعل امرأته كأن ظهر امرأته كظهر أمه أو أخته أو بنته وما إلى ذلك. هل يجوز أن يظاهر؟ ما يجوز، حرام. ولكن إذا وقع أتبين المرأة منه؟ لا، لا تبين منه، وإنما يجب عليه أن يكفر، ولا يجوز له أن يواقع ويأتي إلا إذا كفر. هذا من ظاهر، هذا من قال: أنت علي كظهر أمي. وأما من طلق 3 أو أكثر، هذا له حكم آخر. الذي يطلق 3 في عرف العقلاء مجنون. الله أعطاه 3 حبال، هذه الحبال الثلاثة قد لا يحتاجها المرء إلى الموت، ما يأخذ ولا حبل واحد، هذه أم أولادي وهذه علي وعليها. بعض الناس من أن سبب نزول هذه السورة سلمة بن صخر البياضي، لا، ليس بسلمة بن صخر البياضي، سلمة بن صخر البياضي هذا له حكم آخر وجبت عليه كفارة، ولكن ليس السبب هذه القصة. سلمة بن صخر البياضي رضي الله تعالى عنه رجل آخر أعطاه الله تعالى قوة في الجماع، ولما جاء رمضان خاف لا يصبر على النساء، قال أنا أعطيت قوة ما أعطيها كثير من الناس، فرأى أنه يمنع نفسه لئلا يقع في مواقعة المرأة نهار رمضان، مع أن الله تعالى أباح للرجل أن يأتي امرأته في ليالي رمضان وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، الله أباح للرجل أن يجامع امرأته ليلا إلى طلوع الفجر الصادق من بعد غروب الشمس إلى طلوع الفجر، لكن سلمة رضي الله تعالى عنه أعطي قوة أكثر منها، فلما أراد أن يمنع نفسه قال لها أنت علي كظهر أمي، يعني أنت خلاص. كانت الليلة الأولى، كان النهار الأول، وإذا به بالمرأة تعمل تخدم، قال فرأيت بياض خلخالها فتحركت نفسي فقمت إليها وجامعها أتاها، وبعدما أتاها وانتهى من كل شيء ذهبت السكرة وجاءت الفكرة، هذا في نهار رمضان، الله نهى عن الوقاع في نهار رمضان، ذهب إلى رسول الله وهو يحث التراب على رأسه وقال يا رسول الله هلكت وأهلكت. النبي رحيم شفوق ليس بفظ ولا غليظ، هلكت وأهلكت، ماذا حصل؟ أخبره بأنه وقع مني كيت وكيت ولم أتمالك نفسي فوقعت عليها جامعتها يا رسول الله. فقال النبي له أتملك ما تعتق رقبة؟ قال لا أملك غير هذه الرقبة إلا أنا أملك، وأما شيء آخر على باب الله. تصوم شهرين متتابعين؟ قال يا رسول الله هل أصابني ما أصابني إلا في الصوم؟ أنا لأجل الصوم ظاهرت ولكن وقعت فيما وقعت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتجد ما تطعم 60 مسكين؟ قال يا رسول الله لا يوجد بين لابتيها من هو أفقر مني، اللابتان لابتا المدينة، اللابة الشرقية الحرة الشرقية والغربية، لا يوجد أفقر منا. فجمع النبي له طعام حتى يتصدق به لأجل الكفارة، قال تصدق بهذا، قال أعلى أفقر مني؟ ما يوجد فقير أكثر مني أنا يا رسول الله. فقال له النبي خذه فأطعمه أهلك، صلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إذن القضية الكفارة واحدة في هذا وفي ذاك، ولكن سبب نزول السورة قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله ليست في قصة سلمة، وإنما هي في قصة خولة بنت ثعلبة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. إذن ما دامت أن عائشة رضي الله تعالى عنها راضية لا مانع من أن يناجي النبي وأن يسار النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لا ما يمكن، قال لا أنا ما أرضى، إذن لا تناجيه ولا تتكلم معه ولا تخض في هذا الأمر. لذا أقول المظاهر هذا حكمه، الذي يظاهر هذا حكمه، يعني أنه لا يأتي إلا بعدما يكفر. أما من طلق ثلاث، الأحمق غير العاقل المجنون الذي أعطاه الله ثلاث حبال ورماها، هذا غير عاقل، هذا خالف الله، عصى الله وعصى رسول الله، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى إليه رجل أبو ركانة طلق امرأته ثلاثة دفعة واحدة، فغضب رسول الله وقال صلوات الله وسلامه عليه: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ الله جل وعلا أدبنا في الطلاق بأدب، الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، هذه الثالثة. الرجل يطلق المرأة عندما يغضب أو عندما يكره، فإذا طلقها اعتدت، مضى يوم 10 20 30 قبل أن تخرج من العدة، جاء أهل الخير ودخلوا بينهما، جاز له أن يراجعها قبل أن تخرج من العدة، يشهد اثنين: أنا راجعت امرأتي. يعيش معها 30 سنة 40 سنة، في يوم من الأيام وقع ما وقع، قال لها أيضا أنت طالق. هذه الثانية، انتبه، ما بقي إلا واحدة، عليك أن تتقي الله وأنا أتقي الله، عليك أن تضبطي وأنا أضبط، بعدين نفارق الأولاد هؤلاء ومن يربيهم، بعد ذلك يقع ما لا يحمد عقباه. هذه الطلقة الثانية وقعت، تعتد، اعتدت، تأدبت قبل أن تخرج من العدة، يرجعها الثانية، بقيت واحدة، إن عاد وطلقها طلقة انتهى كل شيء، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، هكذا أدبنا الله جل وعلا. الطلاق مرتان يعني طلقة ويرجع، ثم يطلق إن شاء بعد ذلك طلقة ويرجع، ثم إذا أراد بعد ذلك أن يفارق طلق الطلقة الثالثة، ولا تحل له، تتزوج من تشاء وتبقى مع من تشاء من الرجال بطريق الشرع، وبانت منه. أما أن يأتينا أبو عرام البطل المغوار، ما كوت الثوب، ما كوت الشال، ما كوت منديل، متعبة مرهقة مسكينة، ليل طاقية ما كويتي، ليش شماغ ما كويتي، والله يا أبو فلان خليه على الله الليلة، أنا مرضى، أنا وأنا لا أنا أعرف دابك، أنت دابك هكذا، الله يلعن كذا وكذا وكذا، تلعن أبويا وتلعن جدي، ألعن أبوك وجدك، وهي كمان طالقة بالثلاث، إنه هي هذا البطل المغوار، هذا البطل الجيد، يمضي اليوم الأول فارس أبو عرام، اليوم الثاني طلقها انتهى ثلاثة، اليوم الرابع أسبوع انتهى كل شيء، ها الفراق وقع، ماذا نفعل؟ الذي تفعل ادعي بأنك مغضب، يروح يشرب بول ويذهب إلى الشيوخ يقول والله أنا تصيبني تارة أشياء ولوتة حتى أشرب بولي، بدليل أن فلان شافني أنا أشرب بولي. إذا انطلع هذا على العالم لا ينطلع على الله، الله مطلع لا تخفى عليه خافية، إذا أفتى العالم فتوى العالم لا تحل ما حرم الله ولا تحلل ما حرم الله ولا تحرم ما حل الله، الله جل وعلا مطلع لا تخفى عليه خافية، إذا لوث وغدر ونمق واحتال يعيش معه على سفاح وعلى زنا، ويلقى الله تعالى وهو معه على سفاح وعلى زنا. الخلاصة هذا الأدب الذي أدبنا الله تعالى به، والنبي أدبنا بأداب، مع الأسف ما نعرف هذه الآداب. أنا أقول لكم أدب واحد هذه الليلة فقط، والآداب الباقية لعل مناسبة تأتي فنتحدث عنها. الأدب الذي يجب أن يتأدب به المرء عندما يريد أن يطلق: وقع شجار، وقع خصام، يريد أن يطلق وصمم لا يطلق حتى يسأل، أول يسأل: هل خرجت منك العادة؟ يعني دم العادة الدورة؟ إيه خرجت، قبل كم؟ قبل شهر. يرجع إلى نفسه: هل واقعها خلال الشهر، جامعها خلال الشهر، عرف بأنه جامعها خلال الشهر لا يجوز له أن يطلقها حتى يخرج الدم. إذا خرج الدم بعد ذلك إن شاء طلق. النقطة أنه إذا خرج منها الدم العادة وهي طهرت إن شاء طلق، أما إذا طهرت وجامعها بعد الطهر لا يجوز له أن يطلق. حامل يريد أن يطلق جاز، ليست حامل ينظر هل هي حائل هل هي طاهر، لا يوقع الطلاق في طهر مسها فيه. هذا أدب الإسلام الذي أدبنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم.